أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في ذكر العيوب الظاهرة لا إشكال فأنه على ضوء ما تقدم في ذكر العيب المذكور هذا من العيوب بلا إشكال. رفض الانتقاد أم لا؟ الكلام الآن يقع في ذكر العيب الظاهر. في ذكر العيب الظاهر سواء فرضنا قصد الانتقاد أو فرضنا أن الذكر كان من دون قصد الانتقاد، لكن مع افتراض أن العيب في نفسه من العيوب المشعرة بالذام، في كلتا الصورتين هل يعد ذلك من الغيبة أو لا؟ قلنا أن المصنف رجح عدهما من الغيبة، رجح عدهما عدم عدهما من الغيبة. المصنف قال بأن الظاهر أنهما ليسا من الغيبة، وذلك تمسكا بالروايات المستفيضة السابقة التي قد تكون صريحة في هذا المعنى، في أن ذكر العيب الظاهر ليس غيبة، وإنما ذكر العيب المستور هو الذي يكون غيبة. وبعد أن رجح المصنف العمل بالروايات المستفيضة كأنه انتهى إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا القسم ليس من الغيبة ولا يعد من الغيبة أصلا. ثم بعد ذلك فرع المصنف، انتهينا إلى هذه العبارة في الدرس السابق، فرع على مختاره لقوله فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا تفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولم يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس غيبة فلا يحرم. حاصل هذا التفريح هو أنه بناء على ترجيح العمل بالمستفيضة والالتزام بأن الصورة الخامسة والصورة السادسة ليس من الغيبة، فعليه يكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة لا يعد من الغيبة فلا يكون حراما. لكن الذي يفهم من الروايات المستفيضة السابقة أن شرط عد الشيء من الغيبة اجتماع أمرين: الأمر الأول أن يكون العيب مستورا وغير ظاهر، العيب الثاني الشرط الثاني أن يكون العيب مما لا يمكن معرفته بسهولة من دون خبر المخبر، وإذا انتفى أحد هذين الأمرين ينتفي كون الشيء غيبة. توضيح هذا المطلب وكيفية الاستدلال عليه: حسب ظاهر عبارة المصنف، المصنف يقول بأن العيوب على أقسام، تارة نفترض أن العيب ظاهر عند السامع، ظاهر عند السامع في حسنه، وفي هذه الصورة لا إشكال بناء على ما تقدم من عدم كونه غيبة. الصورة الثانية أن نفترض أن العيب ليس ظاهرا عند السامع، لكنه كان من العيوب التي يمكن الاطلاع عليها بدون إخبار المصدر. مثل ما مثلت به نفس المستفيضة السابقة، مثل الحدة والعجلة وأمثال ذلك، فإن هذه عيوبا قد لا تكون ظاهرة عند السامع فعلا، لكنها من العيوب التي يمكن حدها من الظاهرة، بمعنى أنها عيوب ليس فيها خطأ، يمكن أن تعلم ويطلع عليها بسهولة من دون إخبار هذا المصدر. المصنف يريد أن يقول أنه في كلتا الصورتين لا تصدق الغيبة، كما أنه في الصورة الأولى وهي صورة كون العيب ظاهر عند السامع ليس غيبة، الصورة الثانية أيضا شنو؟ ليس غيبة. أما أن الصورة الأولى ليس غيبة فواضح بناء على العمل بالروايات المستفيضة، لأن المفروض أن العيب ظاهر عند السامع، وإذا كان ظاهرا عند السامع فلا يصدق عليه تعريف الغيبة بناء على العمل بالروايات المستفيضة. وأما الصورة الثانية فالصورة الثانية أيضا مقتضى الروايات السابقة هو عدم حدها من الغيبة. لماذا؟ لأنها هي مثلت بالعجلة والحدة للعيوب التي لا يكون ذكرها غيبة، ومن الواضح لأن الحدة والعجلة قد لا تكون معلومة عند السامع، مع ذلك اعتبرتها الروايات من العيوب الظاهرة، وحكمت بأن ذكرها ليس غيبة، وحكمت تلك الروايات بأن ذكرها ليس غيبة. إذن في هاتين الصورتين لا يكون ذكر العيب غيبة. إذن متى يكون ذكر العيب غيبة؟ بشرط أن لا يكون العيب ظاهر عند السامع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون العيب من العيوب التي يمكن الاطلاع عليها عادة وبسهولة من دون إخبار المخبر. إذا اجتمع هذان الشرطان، لم يكن العيب ظاهر ولم يكن مما يمكن الاطلاع عليه بسهولة، فحينئذ الشيء يكون غيبة. أما إذا كان ظاهرا أو كان من كذلك من العيوب التي يمكن الاطلاع عليها، فالشيء لا يكون ظاهرا. واضح هذا مع كيفية استفادة من الروايات، لأن الحدة والعجلة اللي مثل فيها الروايات ليس من العيوب التي هي ظاهرة بحسب طبعها. يعني إذا بعضنا فعلا يقول ليس من قبيل مثلا الطول المفرط أو القصر المفرط، هذا من العيوب الظاهرة. الحدة ليس كذلك، وإنما الحدة أيضا يمكن جعله ظاهر باعتبار سهولة الاطلاع عليها، والعجلة أيضا كذلك. فإذا هذا دخلت في الروايات فيما لا يكون غيبة. فإذا لابد أن نعمم ما لا يكون غيبة، ليس فقط لما إذا كان العيب ظاهرا فعلا عند السامع، لا حتى إذا لم يكن ظاهرا فعلا عند السامع، كون العيب في حد نفسه مما يمكن للسامع أن يطلع عليه بلا أخبار المخبر، هذا يجعله بحكم الظاهر فلا يكون ذكره غيبة. إذا الغيبة هي ذكر العيب غير الظاهر فعلا، والعيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه بسهولة بدون خبر المخبر. هذا اللي يقوله مصر في عبارة، شنو العبارة؟ قال فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، ليش؟ لأنه ظاهر. وذكر العيب الظاهر عادة لا يفيد السامع اطلاعا، هو شنو؟ لم يعلمه، وإنما الظاهر هو يعلمه من البداية، فذكره لا يزيد معلومات السامع، لا يزيد السامع معلومات جديدة واطلاع جديد، لأنه ظاهر. الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، ولا يعلمه عادة من غير خبر مصدر، هذا هم الشق الثاني. العيب الظاهر الذي العيب الذي لا يعلمه عادة من غير خبر مصدرين، هذا من الأمر الآخر ليس غيبة. العبارة واضحة؟ العبارة شيء معقدة مو مريحة، لاحظوا. لاحظ العبارة، قال فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي صفة علمان، لا للذكر، ولذا الذي أصح من التي، إذا عدتم التي صح هو. فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي، يعني هذا الذكر الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، هذا أولا. ولا يعلمه عادة من غير خبر مصدر، ثانيا ذكره بهذه العيوب التي لا تشتبع فيها هذه الأمور ليس شنو؟ ليس غيبة. أعتقد واضح العبارة صار. لا، هذا معطوف على هذا، شوفوا، على الذي على لا يفيد، يعني الذي لا يفيد السامع اطلاعا. احسنتم، هذا ليس غيبة. والذي لم يعلمه، والذي لا يعلمه عادة من غير خبر المخبر، فاذا علمه من غير خبر المخبر هذا ايضا يكون من العيوب الشنو؟ الظاهرة، الذي لا يكون ذكرها شنو؟ غيبة. شاف هالعبارة عطف هذا بالحجلة، الحجلة من العيوب التي لا يعلمها السامع، التي يعلمها السامع لا يعلمها. الحدة والعجلة من الأمور التي يعلمها السامع من دون إخبار المخبر. يعني بعبارة أخرى، الحدة فرقها عن الطول المفرط هو هذا، أن ذكر الطول المفرط لا يزيد السامع اطلاعا جديدا أصلا. يعني شنو؟ هو يعلمه فعلا، بينما الحدة هو السامع لا يعلمها فعلا، لكن من الممكن أن يعلمها بدون إخبار المخبر. واضح؟ من دون إخبار المخبر يمكن أن يعلمها. ليش؟ لأنها من الأمور التي يسهل الاطلاع عليها ولو من دون إخبار المخبر. فكأن إخبار المخبر ما صنع شيئا، كأنه. واضح؟ شلون في العيب الظاهر؟ ذكرى للعيب الظاهر ما يقنع شيء حينئذ، لا يكشف مستور. إذا ذكر عيبا هو فعلا غير ظاهر عند السامع، لكن يمكن للسامع أن يطلع عليه بسهولة، كان الذاكر لم يكشف عيبا مستورا. في كل من هو لا يكون عيبا. لا ولا يعلم. نعم العبارة؟ ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة، الذي هذا الذكر الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، لا يفيده اطلاعا شنو؟ لم يعلمه. والذي لا يعلمه عادة من غير خبر مخبرين، هذا ليس شنو؟ ليس غيبة. الذي لا يعلمه عادة من غير خبر مخبرين هذا شنو؟ ليس غيبة. مو هذا غيبة، هذا ليس غيبة يريدون. فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، بناء على عدم عدهما من الغيبة لا يكونان محرمين إلا إذا حرما من جهة أخرى كما تقدم نظير سابقا. فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه الموساب. هاي إشارة إلى شنو؟ إلى الصورتين السابقتين، يعني الخامسة والسادسة، ذكر العيب الظاهر بلا قصد الانتقاص إذا كان الوصف في حد نفسه مشعرا بالذنب، وذكر العيب الظاهر مع قصد الانتقاص. نقول هذا قد يحرم من جهة المذمة والتعيير إذا قصد الانتقاص مثلا، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه الموساب، ولو باعتبار بعض التعبيرات. قد نفس الصفة يستنكف من المختاب، قد التعبير عن تلك الصفة يستنكف من شنو؟ المختاب. التعبير في بعض الأحيان قد يكون إلى أثر، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. واضح؟ ثم المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد، هذا ما بيش نقرأ، بينما كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه، ظاهر خلقه أو فعله كما سيجي، أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته وغير ذلك. فقد روي ذلك على فقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: وجوب الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجاهل وأشباهه. هذا الحديث قيل، يعني هذا كلمات بعض العلماء المفسرة للحديث ينقلها المصنف فاروق بن عسر للجزائر على ما قاله. قيل: أما البدن فكذكرك فيه العمشة والحولة والعورة والقرعة والكثرة والطولة والسوادة والخطرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه. وأما النسب فبأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خبيث أو أستاذ أو حائف أو نحو ذلك مما يكره. وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق مو الخلق بالظن يعني بخيل مراء يعني مجادل متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق كذاب وشارب خائن ظالم متهاون بالصلاة لا يحسن الركوع والسجود ولا يجتنب من النجاسات ليس بارا بوالده لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فقولك قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الآكل نوم يعني كثير النوم يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك. بلين لا هو كنت وهو وصف بحيث اللي هو يكره اظهاره ويكره ذكره به. هذا الاخير ما لتوشف الثياب وطويل الذيل هذا طبعا في حد نفسه لا يجب الكراهه. وما يجب الكراهه باعتبار الزام الامور مثلا يكره المقتاد بالفتح لكرهه مثلا انه يكشف عن كونه وسوخ او عن كونه معتني بنظافته او عن كونه لئيم مثلا حينما يجعل ثيابه مثلا وسخه او عتيقه او كذا. اذا كشف عن هذه الامور حينئذ يكون غيبه والا نفس ذكر الثوب لانه وسخ لانه طويل الذيل الواضح انه لا يعد ماذا لا يعد غيبه ولا علاقه له بالغيبه. فإذا بالنسبة إلى ذكر الثوب بهذه الأمثال وكذا ذكر الدابة وذكر جميع الأمور التي تشبه الثوب ذكر البيت ذكر كذا إذا استلزم منها إهانة نفس الشخص أو ذكر عيب له حينئذ يكون غيبة وإلا في حد نفسه لا يكون غيبة. طبعا نقول له سيارتك مثلا عتيقة جدا بيان أمر واقع هذا ليس فيه غيبة. إذا لم يستلزم منه مثلا تعييب نفس الشخص وقصد وانتقاص نفس الشخص وهذا ملاحظة ثانية أن هذه الأمثلة ظاهر أن المصنف ذكرها من باب مجرد الذكر ولا ليس بدون مضمونها بمعنى أن أغلب الأمثلة التي ذكرت في هذا الكلام المتقدم لا يراها المصنف غيبة لأن يعني المصنف لا يرى أن ذكر العيب الظاهر شنو غيبة كما تقدم. وأكثر هذه الموارد التي ذكرها تدخل في العيوب الشنو الظاهرة خصوصا الحول والعمش والكسر والطول واضح. هذه أمور عيوب ظاهرة لا يكون ذكرها غيبة وبعضها عيوب ظاهرة بالمعنى الثاني الذي تقدم يعني عيوب يمكن الاطلاع عليها بسهولة وإن كان فعلا السامح ما نطلع عليها فإذن هذه لا تدخل في الغيبة فلا معنى لعدها من الغيبة أصلا. لكن المصنف ذكرها كالشرح للحديث الذي نقله عن الإمام الصادق عليه السلام. ثم أن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان هذا مطلب آخر وحاصله أن الذكر في الأدلة منصرف بلا إشكال إلى الذكر اللساني يعني الذكر بالكلام وباللسان إلا أنه لا يراد به ذلك قطعا بمعنى أن الحرامة والغيبة لا تختص بذلك وإنما يراد بالذكر في مقابل الإغفال كما يراه المصنف. يعني بعبارة أخرى المراد بالذكر هو كل ما يوجب تذكر الطرف المقابل والتفاته إلى العيب في مقابل الإخلال التام، سواء كان هذا الذي يوجب التذكر والالتفات كلاما أو كان فعلا أو كان حركة أو إشارة أو حتى غمضة عين في بعض الأحيان قد تكون ماذا، قد تكون غيبة. فلا فرق بين الذكر اللساني وبين الفعل الذي يصدر من الإنسان حينما يحكي به مشية شخص أو يحكي به حركة شخص، فإن هذا أيضا ذكر للآخر بعيد مثلا مستور. الذكر لا يراد به الذكر اللساني، وإن كان هو ظاهر الذكر والذكر اللساني لكنه لا يراد قطعا، بل المراد به ما يوجب التذكر في مقابل الإرسال التام. واضح، وهذا مطلب واضح، يعني ما حد يناقش به على الظاهر. فهناك بعض الروايات تدل على هذا التعميم للرواية المنقولة عن أن عائشة حينما دخلت عليها امرأة قصيرة، وبعد خروج هذه المرأة القصيرة أشارت إلى قصرها أمام النبي صلى الله عليه وآله فقال إن هذه غيبة، فقط مجرد إشارة. المصنف يقول بأنه من مما يدخل في هذا ويعتبر غيبة توهين المطالب بعنوان أن هذا بديهي البطلان، كما هو المتعارف من متعارف كما هو حاصل بالنسبة إلى المؤلفين والعلماء. حينما يناقش شخصا في كتابه ويريد أن يوهن مطلبه يقول أن هذا بديهي البطلان. مصنف يقول أن هذا في التعريف واضح بأن ذاك الشخص لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الأمور البديهية. واضح. هذا أيضا يدخل في الغيبة. لماذا؟ لأنه يدخل فيما يوجب التذكر، لأن هذه العبارة توجب تذكر القارئ والتفاته إلى أن ذلك الشخص مما لا يعرف شنو؟ لا يعرف البديهية. واضح هذا. بخلاف ما إذا قال مثلا إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، مستلزم لما هو بديهي البطلان غير بديهي البطلان. مستلزم لما هو بديهي البطلان يعني يقول بأن هذا المطلب يستلزم أمر ذاك الأمر بديهي البطلان، فيكون هذا الكلام تعريض بذاك الشخص بأنه لم يلتفت إلى الملازمة، وأنه لا يدرك الأمور البديهية لشنو؟ بطلان. أكبر بينهما، مرة يقول هذا آمر بديهي البطلان، فهذا في تعريض بأن ذاك الشخص لا يلتفت إلى الأمور البديهية في البطلان، هذا تنقيص بالنسبة إلى غريبة يعتبر المصنف، لأنه يجب التذكر الطرف المقابل والتفاته إلى أمر خفي مثلا. وبين أن يقول بأن هذا المطلب يستلزم ما هو بديهي البطلان، فهذا بتعريض الطرف المقابل، مو أنه لا يلتفت إلى بديهيات، وإنما لا يلتفت إلى هذه الملازمة، وقد تكون الملازمة ملازمة نظرية لا يلتفت إليها كل أحد. واضح. هذا ما بيتوهين المصنف الثاني، لكن الأول بيتوهين. ثم يقول المصنف أنه قد صدر من بعض العلماء في حق الآخرين كلام من هذا القبيل لا بد من توجيهه وإلا يكون غيبة. قال ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد حقيقة به حقيقة الذكر في مقابل الإغفال، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له فيكون غيبة. إذا انطبق عليه تعريف الغيبة. وهذا يعني أنه مثلا ما يقول عن كل إشارة غيبة، لا يقول إذا انطبق عليه تعني كان بإظهار عيب مستور فالذكر لا يختص بالذكر اللساني، أعم من الذكر اللساني والإشارة. ومن ذلك يعني مما يوجب التذكر فيكون الذكر المبالغة في توهين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين. بل هذا حي ظاهر. اي هذا معه مطلب اخر يعني الشاهد في كل مصنف. ليش كل شاهد على ان الذكر اهم من الذكر اللفظي والذكر بالفعل؟ فهذا مطلب اخر. هذا في هذا يجي كلام اخر يعني الروايات تضمن امرين، تضمن ان الحيض الظاهر ذكر وغيبة، هذا يخالف المصنف. تضمن ان الذكر ما يختص بالذكر الكلامي. مصنف يا عصام مصنف ما استشهد بها، احنا ذكرناها إذا يستشهد بالقسم الأول منها. وهذا مو غريب أنه يفكك بين المطلب بين المطالب اللي تعرض لها رواية واحدة فين ببعضها وإلا يؤمن ببعضها. هذا ممكن كما إذا فرضنا أن بعض يعني بعض المطلب قام الإجماع على خلافه أو ذهب المشهور إلى خلافه، كنا نرى حجية الشهرة. لكن من بعض الآخر من المطلب لا يمكن الالتزام به، جزء بلحاظ المطالب. هذا أمر متعارض بين الفقهاء. ومن ذلك المبالغة في توهين المطلب، في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإجراء بحال ذلك المصنف. فإن قولك إن هذا مطلب، هذا المطلب بديهي البطلان، تعريض لصاحبه أو بصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان. ولعل الملازمة نظرية قد ما ينتقل، هذا مو فد عادي يعني في الحقيقة. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه. ها القليل يقول أنه هذا يرى أنه يتوقف إبطال المطلب وتوضيح بطلان المطلب على أن يصل الاستخلال وإنسى لهذه التوجيهات. وبينما بل أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال في العلم. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة. استيكال العلم ما رأي معناه؟ ها؟ ها؟ وسيلة للعيش، وسيلة للعيش، ما وسيلة للعيش، جعله وسيلة للعيش والتكسر. هم يقولوا استيكال. لا يقال أن لا أنا ليس استيكال بالعلم، استيكال على العلم، استيكال بالعلم. ها ثم لا لا صحيح. ظاهر التعبير هو هذا، الاستيكال بالعلم يعني أن يجعل العلم واسطة وسبب للأكل. واضح.
يعني بعض من الإجراء الآخرين يفقد شعوره وبالتالي.
يكون غرض هذا انه مو غرض العلم لذاته والعلم لله. مو غرض العلم لله والعلم لأجل العلم، وإنما غرض هو بالنتيجة حينما يجري بالآخرين لأجل أن يرفع نفسه، هذا كأنه لا يأخذ العلم كما ينبغي، وإنما يأخذ العلم باعتبار وسيلة.
ذلك ارتابا. هذا العيب يعني الداعي الأول. الداعي الثاني مساعدة قوم. يجي هذا يريد يساعد جماعة، يقول أن ينصر جماعة، ينصر طائفة، ينصر صديقة، ينصر أخوه، فيختاب ماذا؟ يختاب شخص، بحيث أنه لولا هذا الداعي، لولا المساعدة، هو ما يقصد غيبته أصلا ولا يتعرض له إلا بالذكر، لكن لأنه يرى يريد أن يساعد جماعة ويساعد أخوه، فحينئذ يتعرض إلى ذاك بالذكر. في بعض الأحيان هم قد المساعدة ما تحقق في الحقيقة والواقع، لكن هو يتخيل أنها مساعدة. واضح. هو يتخيل أنها في نوع من المساعدة فيختار ذات الشخص، والحال أنه مو مساعدة، يعني لا هو حقق المساعدة ولا اجتنب الحرام، وإنما وقع في الحرام وما تحقق المساعدة إلا أخذ بالمساعدة. ومن جملة الدواعي تصديق خبر بلا كشف. مقصود بهذا على الظاهر أو على ما قيل هو هذا، أن يصدق خبر فيضطر إلى الغيبة، بحيث يكون الدافع للغيبة هو أن يصدق خبر. مثلوا بما إذا قال زيد مثلا أمام شخص قال بأن فلان فعل الفعل الفلاني، فهذا القاعد شو يسوي؟ يقول بلي بلي، ثم ينقل فتغى خبر يفشل به عيب مستور الماء عن زيد. إذن الداعي لهذه الغيبة هو شنو؟ تصديق خبر هذا الطرف المقابل. مجرد أن يصدق في خبره فهو يغتاب. لا تبقى بقية كلمة بلا كشف، هذه بلا كشف مو واضح أنه شنو المراد بيها. تصديق وخبر هذا واضح أن الداعي ها؟ لا احنا مو كلامنا فيها، كلامنا في دواعي الغيبة. لاحظوا كلامنا في دواعي الغيبة. مثلا شفاء الغيظ مو هو بنفس غيبة، وانما يكون شنو داعي للغيبة. تصديق خبر هذا الداعي للغيبة. غرضي من الغيبة هو ان اصدق خبرا سمعته. واضح؟ ان مثاله هو هذا، ان يجي واحد شخص يقول بانه فلان هكذا فعل وينقل هذا الخبر منه. انا في مقابل لأجل تصديقه في خبره وتأييده أكشف عيبا مستورا لفلان لذلك الشخص. بلا كشف هاي شي يصير معناها ها؟ بلا شنو؟ بلا توضيحي. بلا شنو؟ بلا تثبت. بلا كشف ما يقال له بلا كشف. بلا تثبت ما يقال له بلا كشف. على كل حال، وتهمة ثم واضح كيف تكون داعي للغيبة، وسوء ظن هاي التهمة مسلولة بما إذا كان هكذا، بما إذا كان هو يدري بأن فلان مثلا راح يتكلم عنه، هو قبل أن يتكلم عنه شنو؟ يتهمه حتى يوهن اللي قدام فلا يكون كلامه مثلا مؤثرا. هاي التهمة يتهمه بأشياء. وسوء ظن قد يكون الدافع للغيبة هو سوء الظن بالطرف المقابل. وحسد نستجير بالله، وما أكثر الغيبة التي يكون دافعها الحسد. ليس لها دافع إلا ماذا؟ إلا الحسد. يحسد شخص حينئذ يختار. وهذا ما يحصل كثيرا بين عادة بين المتفوقين في كل شيء، في كل علم، في كل كذا، يحصل عادة بينهم، لأن هذا هو الذي يوجب الحسد وأمثال الحسد من الأمراض. وسخرية، قد يكون الدافع هو الاستهزاء والسخرية، هذا من دوافع الغيبة المهمة. وتعجيب، هو تعجب ها؟ تعجيب الناس بلي. قد يكون دافع علما للغيبة بمقتضى عطف تبرم وتزين عليه، يقتضى يكون تعجب. وعدكم بعدين تبرم وشنو؟ تزين. المناسب تعجب. لا، الدافع للغيبة هو لا، ظاهر انه اشارة للعجب، يعني العجب هو بنفسه الى تعجب. على الظاهر هيك انه اشارة الى ان العجب بنفسه يخليه يدفع الى ان يختار. اذا تعجيب، خوف تعجيب الغير، يكون دافع علما الى الغيبة. اذا تعجب لابد ان نفترض انه لا، التعجب اذا تعجب تعلم عن مقصود اعجابه بنفسه، اعجابه بنفسه اللي هو ايضا يرجع الى العجب. اما يقال تعجب التعجب يقال اعجابه بنفسه، والتعجب العجب، العجب معنى اعجابه تعجبه بنفسه، اعجابه بنفسه لانه يعجب بنفسه حين يستغيث الغير. لا، عجبه بنفسه يتعجب من الاعجاب، اعجاب المرء بنفسه. هذا ما هو تعجب. تبرم أن يضيق بكلام غيره ويتبرم منه ويرجر منه فيستغيث، أو يتبرم من شيء مو إلا بكلام، يتبرم من قضية من شيء فيدفع هذا التبرم والتضجر إلى الغيبة. التزين هذا متعارف من دواعي المتعارفة للغيبة، هو أنه لأجل تزين نفسه ومدح نفسه وإظهار نفسه بمظهر لائق، حينئذ كأنه يضطر إلى أن يستغيث غيره. يعني كأنه يرى أن أظهار نفسه ضمن المحضر اللائق لا يكون إلا على حساب تنقيص والإزراء بالآخرين، استغلال من الأمراض. الإنسان ما يرى نفسه أنه في مقام جيد ولائق إلا إذا أزرى غيره ونقص غيره، والحال أنه هذا ما لا علاقة بهذا. الإنسان هو بمقدار قابليته بمقدار قدراته هو يقدر يكون في المكان اللائق، هذا لأجل أن يزين نفسه يستغيث ماذا؟ يستغيث غيره، هذا هم داعي آخر من دواعي الغيبة. ثم إن ذكر الشيخ قلكم السلام هنا أصب ذكر الشيخ فأحسنوا الشيخ أن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، واضح يقول أنه غيبة، وقد يخفى على النفس كونها غيبة بحب أو بغض، فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها، نستجير بالله في أعظم الغيبة. ومن ذلك من ذلك مما يدخل في هذا أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكره المغتام في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن. واضح؟ واضح ماشي. يختم على شجرة إنسان أصابته مصيبة، أصابته نقص في ماله في كذا في كذا، هو في مقام الاغتمام عليه والتأسف عليه يظهر ذلك شنو؟ العيب، ويجي اسمه ويظهر ذلك العيب، هذا أحد دوافع الغيبة هو. أحد دوافع الغيبة هو هذا. والحال أنه المصنف يقول هو كان يمكنه أن يحرز ثواب الاغتمام ومشاركة الأخ المؤمن في مكاره اللي يصيبه وفي الأمور اللي تأثريه من دون أن ماذا؟ أن يقع في محذور الغيبة، كان ما يذكر اسمه، كان يقول قد واحد كذا كذا أصابت اليوم فلان مصيبة، دخل عليه نقص في فلان ناقص، ما يجب اسمه. والحال أنه هو يأتي باسمه لغرض ماذا؟ إن خير أن هذا مو غيبة بينما هو غيبة. قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكر المغتم في مقام التأسف عليه، فيذكره المغتم بل فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه يكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن ولم يقع في محذور الغيبة، يذكره المغتم. الصح يذكرون المغتم هو نفس الذاكر، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه. هذا بحث مهم، وهو أن الغيبة هل يشترط فيها حضور شخص مخاطب سامع أو لا؟ يكفي في تحقق الغيبة أن يذكر المغتاب ولو بينه وبين نفسه عند نفسه، ذكر الشخصي بعيب مستور بلا حضور حاضر وبلا سماع سامع وبلا وجود مخاطب، هل هو غيبة أو لا؟ مصنف يقول أن ظاهر الأكثر الفقهاء هو دخوله، يعني هذا الثاني هذا الذي يكون الذكر بلا مخاطب، الذكر بلا مخاطب هذا ظاهرهم هو دخوله في ماذا؟ في الغيبة، وأنه غيبة سيكون محرم. نعم الظاهر أنهم حينما أدخلوه في الغيبة استثنوه من حكمها والتزموا بأنه ليس حراما وإن كان شنو؟ غيبة، لأن ظاهرهم هو كون غيبة خصوصا بعد الاستثناء. ما خير قرين على ماذا؟ على أنه لأن الاستثناء وقع من الحكم. والمصنف يقول أن كل من استثنى من حكم الغيبة ذكر العيب بين شخصين كل منهما يعلم ذلك العيب. ذكر عيب امام شخص عالم تماما بذلك العيب، حينئذ هؤلاء من استثنى هذا عن حكم الغيبة الظاهر أنه يستثني محل الكلام بالأولوية، كأنه واضح. حينما يذكر زيد لعمر عيبا، عمر عالم به، قل كل من استثنى هذا عن الحكم، قال هذا غيبة لكنه ليس حراما، واضح. كل من استثنى ظاهره هو أنه يستثني ما نحن فيه من بابنا أو لا، لأنه هناك أكو مخاطب، غاية الأمر أنه عالم بالعيب، بينما في محل كلامنا ليس هناك مخاطب أصلا، هو يتحدث مع نفسه. إذن ظاهر الأكثر أن الحديث مع النفس وذكر معايب الشخص مع النفس هذا غيبة، إلا أنه ليس حراما، لكن المصنف يقول أنه بناء على ما هو التحقيق الأخير من أن الغيبة هي عبارة عن ما دلت عليه الروايات المستفيضة من أنه إظهار العيب المستور وإظهار النقص المستور، واضح. بناء على ذلك فواضح بأن هذا لا يكون داخلا، أنه ليس فيه إظهار عيب. أصلا المأخوذ في الغيبة إذا عرفناها بهذا التعريف إظهار العيب المستور، أن يتحقق ذلك أمام شخص، أن يظهر بكلامه عيبا ستره الله. أما إذا لم يكن هناك شخص حاضر أصلا، فحينئذ هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون إظهارا لشيء أصلا. ومن هنا قلنا بأن ذكر العيوب الظاهر لا يكون شنو؟ لا يكون غيبة، وإن كان أمام حضور شخص. لماذا؟ لأن ليس غيبة، لأنه ليس فيه إظهار لشيء مستور، كما أن الإظهار لا يتحقق هناك مع وجود شخص، فمن باب أولى أن لا يتحقق في محل كلامنا. إذن بناء على رأي المصنف فهذا ليس غيبة، لا أنه غيبة ولكنه ليس حرام، لا أصلا ليس غيبة. اثنين، فليه مو غيبة؟ وأقول مثلا مو غيبة، لكن يقولون غيبة لأنه الغيبة ذكر عيب يكرهه لو سمعه، يصدق هذا ذكره بعيب ذاك الطرف لو سمعه شنو؟ يكرهه، يعني تعريفهم للغيبة يصدق على هذا، وهذا شلون يصدق؟ ذكره بعيب ذاك الطرف المقابل يكرهه لو سمعه، يصدق يعني، لكنه مو حرام قاله. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى فرع جديد، وحاصل هذا الفرع الجديد هو ما إذا فرضنا أن استغاب أو ذكر عيبا لشخص مجهول عند السامع، هذا الفرع الجديد، سامع موجود، مخاطب موجود، لكن السامع كان المغتاب بالفتح عنده شنو؟ مجهولا غير معلوما، هل يعد هذا غيبة أو لا؟ هذا الفرع إلى صور، وصورة مهمة يعني محل ابتلاء. الصورة الأولى أن نفترض أن الشخص مردد بين أشخاص غير محصورة أصلا، أن يكون الجهل بهذه المثابة، كما إذا قال له جاءني اليوم رجل دخيل دنيء وضيع، وهذا مردد بين أفراد غير محصورة أصلا، رجل ينطبق على كل رجل في العالم، واضح. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى المصنف أيضا يقول بأنه ظاهر الأكثر دخوله في الغيبة، وإن استثنوه من الحكم، إلا أن الصحيح هو عدم دخوله في الغيبة بناء على العمل بالروايات المستفيضة السابقة، بنفس التعليل السابق اللي ذكرناه في الفرع الأول. أما أن ظاهر الأكثر دخوله فلأن الأكثر يرى أن الغيبة هي عبارة عن ذكر الشخص بعيب يكرهه لو سمعه، وهذا ذكره بعيب يكرهه لو سمعه. وأما أن المستفيضة تدل على عدم دخوله فواضح، لأنه ليس فيه إظهار عيب مستور، لأنه ما قاعد يشخص السامع، ما يشخص من هو هذا اللي
قال عنا انه بخيل دنيء وضيع الى اخره. هذا ما مشخص، فاذا لم يكن مشخصا لا يكون في ذلك الستر اظهار عيب، اظهار عيب مستور، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون غيبة. نعم يقول المصنف في هذه الصورة يمكن ان نلتزم بالحرمة من جهة التعيير والذم، واضح؟ فيما إذا قصد التعيير يعني والذم والانتقاص، إذا قال جاءني رجل بخيل دنيء وضيع، هو يقصد انتقاصه، إذا قصد انتقاصه يمكن أن نلتزم بحرمته مو من جهة الغيبة، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة التعيير والذم والانتقاص، وهو محرم. قصد إيه؟ قصد الانتقاص وقصد التعيير وقصد هذا، هذا حرام، لاحظوا. لكن المصنف بعدين يقول الظاهر أن الذم والتعيير للشخص المجهور هذا ليس حراما، يعني هذا هم يتراجع منه. أول مرة يقول بأنه إلا أن يحرم، نعم قد يقال بحرمته من جهة التعيير والذم، بعدين يقول بأن الظاهر أنه ليس حراما من هذه الجهة. فإذا لم يكن حرام من هذه الجهة ولا هو حرام من جهة الغيبة، إذن ذكر هذا الشخص بهذا العنوان الكلي الواسع جدا هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما. نكره المطلب نصر منه. قال بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول، دخول من يعني دخول على الثاني، هذا يكفي ذكره عند نفسه، ظاهر الأكثر دخوله في الغيبة كما صرح به بعض المعاصرين. سام كذبان يعبر عنه بعض المعاصرين، قول أساطين يعبر عنه، قول أصحاب الجواهر لن نراقي ظاهر أصحاب الجواهر. نعم ربما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما فيذكر أحدهما بحضرة الآخر، يعني يدخل ذلك الشخص بحضرة الآخر. من استثنى هذا من الحكم لابد أن يستثني ما نحن فيه أيضا من الحكم. وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كونها هدك ستر مستور فلا يدخل ذلك في الغيبة كما هو واضح. ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها، يعني في الغيبة من الروايات المستفيضة، لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة أصلا. هذه الصورة الأولى اللي تعقبها بعدين بقية الصور، كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم، فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله مو، وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع كما سيأتي. يعني هذا ليش يخرج من الحكم؟ لأنه يعتبرون في الغيبة شنو؟ التأثير على السامع، هذا الكلام ما يأثر على السامع في شيء، واضح؟ وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول لأنه ليس فيها كسترا. نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة فيجب على السامع نهي المتكلم عنه إلا إذا احتمل أن يكون إلى آخر أي ذكر. الله أعلم.